بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، لا نزال نستذكر معكم شيئا من الفوائد حول رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في أصول الفقه. وقبل أن ندخل في الأدلة التي يستمد منها الفقه، نراجع بعض ما سبق. تكلمنا عن الحكم الشرعي وعلى أنواعه، فمن يعرف لي الحكم الشرعي ويبين لي الأنواع؟
نجعل له كتاب كبير شوية.
من؟ تفضل. مقتضاه خطاب أنواعه، أنواع انتبه، أنواع الحكم الشرعي. من رجع الكتاب ليس ثلاثة، يا عدد ثلاثة، ما هو هذا أنواعه. تفضل. لا، حكم تكليفي وحكم وضعي. تعال خذ لك هذا، ما دام انك ما جاوبت لي على النص فلك النص. اعطي. طيب، كم عدد الاحكام التكليفيه وما هي؟ تبينها لي كلها، لك هذا الكتاب. تفضل. اول ما كم عددها؟ خمسه احكام. ما هي؟ ال لا، ما ذكرنا الحلال. الواجب. عددهن. جميل، احسنت. تفضل. الواجب ما هو؟ احسنت. جزاك الله خير. والباقي المباح، هذا من حيث اللغة، من حيث التعريف، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. طيب، ما هي فائدة فعل المندوبات؟ ما الفائدة التي يحصل عليها الإنسان بفعل المندوب؟ تفضل. ورفع الدرجات. جزاك الله خير. تفضل. سؤال للأخوة، للأخوات النساء. قلنا في تعريف الحرام هو الذي يستحق فاعله الإثم ويثاب تاركه امتثالا. قلنا في تعريف الحرام الذي يستحق فاعله الإثم ويثاب تاركه امتثالا. ما هي حالات ترك المحرم؟ ما هي حالات ترك المحرم؟ كل أخت عندها الجواب تكتبه وتعطيه للأخت المشرفة. بارك الله فيكم. المطلوب طبعا المحاضرة أن تكون في ساعة، والساعة تبدأ من الآن، الأسئلة ما تدخل. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب، جزاك الله خير، نسيت الواجب قبل هذا، الواجب اللي أعطيناكم إياه. تفضل، أساس تقرأ منه. طيب، الواجب ذكرنا في تعارض ظاهر بين قول الفقهاء في تعريف العلم بأنه إدراك للحقيقة إما بالقطع وإما بالظن، وقد حذر ورهب الله عز وجل ونهى من اتباع الظن. طيب ما وجه الجمع بين الأمرين؟ تفضل. تفضل من القرآن.
منه قول الله عز وجل إني ظننت أني ملاق حسابي أي علمت وتيقن. هنا الظن بمعنى اليقين. فمنه أخذ الحكم بالقطع.
طيب الآن هذا يأتي بمعنى القطع وليس بمعنى الظن اللي هو خلاف اليقين. من معاني استعمال الظن كما ذكرت الظن يأتي بمعنى اليقين. الآن نحن نتكلم عن الظن اللي هو غير اليقين. لو كان بمعنى اليقين انتهى الأمر. تضح لك الصورة وجه الاعتراض؟ نحن الآن نسأل عن الظن اللي هو خلاف اليقين ومن استعمالات الظن اليقين. ما نريد هذا الاستعمال، هذا استعمال مستبعد لأن يتفق مع اليقين، هذا نحن نتفق فيه. لكن النوع الاستعمال الآخر للظن غير اليقين. طيب فهل يؤخذ العلم الشرعي بغير يقين مع وجود الآيات التي تنهى عن الظن اتباع الظن؟ تفضل. ما يتراجع. كذا الآية؟ الآية ما تذكر بالمعنى. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الآن الخطاب للمؤمنين، ما حده بشيء معين دون آخر. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فهذه عامة في الظن. طيب ننظر هنا. تفضل. طيب هذا لا حرج من أخذ به.
أخذ من دليل قطعي الثبوت لكن قلب على ظنه أمر كذب في شواهد. أما ظن ينهى عنه الله سبحانه وتعالى الظن غير مبني على دليل.
شو دليلك على هذا التفصيل؟
الفقهاء يقولون بغلبة الظن لهم دليل يستندون عليه.
هم لهم دليل وأنت دليلك؟ جيد تفضل. جزاكم الله خير استاذ، ما نطول. ها هذا هو. نعم احسنتم كلامكم يعني قريب من بعض. الظن المذموم هو الظن المبني على غير دليل. أما إذا كان ظن وهو اجتهاد مبني على دليل واستنباط فإنه غير مذموم، لأن هذه هي غاية فعل العبد. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الذي وصل إليه جهدك، دل على هذا الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهذا هو الظن المذموم، هو الظن المبني على غير دليل. أما الظن الغالب بالاجتهاد فلا يدخل في النهي. قال الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. و المسلمون مطالبون باتباع الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه الأدلة هي الأدلة المتفق عليها عند جميع طوائف المسلمين لا اختلاف بينهم فيها، الكتاب والسنة. قال: والإجماع والقياس الصحيح. والإجماع كما سيأتي إن يسر الله عز وجل اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة ما. قال: والقياس الصحيح. وقيد الصحيح يخرج القياس الفاسد، فإن القياس ينقسم إلى صحيح وإلى فاسد. فالقياس الصحيح هو الذي ينبني عليه الحكم، وأما الفاسد فلا يبنى عليه حكم. قال: وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالإجماع إنما أخذ حجيته من الكتاب، في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والعلماء يقولون لا إجماع، أو أن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص. وكذلك القياس إنما مستنده الكتاب والسنة، ويلجأ إليه عند فقد النص. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهى. فهذه الأدلة الأربعة هي المتفق عليها. خالف في ذلك الظاهرية فقالوا بعدم حجية القياس، ولا عبرة بمخالفتهم لاتفاق الأئمة من قبلهم على حجية القياس. قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، أي الأحكام التي يحتاجها المسلمون في عباداتهم وفي دينهم غالبها يوجد في هذه الأربعة الأدلة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. يقول المفسر السعدي رحمه الله في تفسير الآية اللي قرأناها في أول الدرس: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: أي كتاب الله وسنة رسوله، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه، لأن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء. وهذا من المستجدات والوقائع الحديثة التي يحتاج العالم إلى البحث في صورتها وفي علتها، ثم يبحث عما يشابهها من الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة والإجماع. قال: وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. قال الشافعي: قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما. فأصول الدين كلها مبنية على هذه الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ثم بدأ رحمه الله تعالى يفصل في هذه الأربعة، فبدأ بالكتاب والسنة وبيان طريقة الدلالة وأخذ الدلالة من الكتاب والسنة. فقال: أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. فذكر رحمه الله جملة من خصائص كتاب ربنا عز وجل، أولها أنه كلام الله حقيقة، هو اللفظ والمعنى جميعا من الله سبحانه وتعالى. ثانيا ذكر أنه نزل به الروح الأمين، والمقصود به من؟ جبريل عليه السلام. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. جيم: أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم لينذر به الناس. ومن خصائصه أنه نزل بلسان عربي مبين، فحروفه هي الحروف التي تكلم بها العرب، ليس فيها زيادة حرف واحد، واللسان العربي هو أفضل الألسنة، ولذلك أنزل الله عز وجل به كتابه. كذلك من خصائص هذا القرآن شمولية القرآن لكل ما يحتاجه الناس في دنياهم وأخراهم، فالقرآن يشتمل على الأحكام الاعتقادية وأحكام الأخلاق والسلوك والأحكام الفقهية العملية وأحكام المعاملات وأحكام الزواج والطلاق والأسرة وغير ذلك مما يحتاجه الناس في حياتهم. ولو طبقوا ما في الكتاب من الأحكام لسلموا، لأنه موضوع من قبل حكيم خبير يعلم ما يصلح أحوال الناس في العاجل والآجل. كذلك من صفاته هو هذا القرآن المقروء بالألسنة، أي المتعبد بتلاوته في الصلاة وفي غيرها، وهو الوحيد الذي تتعين قراءته في الصلاة، وهو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور ومحفوظ من التحريف والزيادة أو النقصان. ما الدليل على كونه محفوظا من التحريف أو التغيير أو النقصان؟ تفضل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم أحسنت. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والتحريف الذي يحفظ منه القرآن والذي حفظ منه القرآن بقسميه: التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. التحريف اللفظي هو تحريف ألفاظ القرآن، فلا يوجد لفظ في القرآن قد حرف عما أنزل به. فالقرآن الذي نقرأه اليوم في زماننا هو الذي قرأه محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه الصحابة من بعده، وقرأه التابعون، ونقرأه نحن إلى أن يرفع قبل قيام الساعة، ولا يجرؤ أحد على تغيير لفظ من ألفاظه. وتغيير أو تحريف المعاني محفوظ بواسطة توفيق الله للعلماء الربانيين الذين يحفظون تفسير كتاب الله عز وجل. هذا تعريف الكتاب الذي هو أصل في ديننا. ثانيا الأصل الثاني السنة. قال: أما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت حسنة أو سيئة، ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ويطلق لفظ السنة على معان: أولا ما يقابل الواجب، فيقال صلاة الفجر واجبة والركعتان قبلها سنة، فهي تقابل الواجب وترادف بهذا المعنى المندوب والمسنون، فهي من أسمائه. كذلك تطلق السنة وتقابل البدعة، تقابل البدعة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. كذلك ما يقابل القرآن، تطلق السنة ويراد ما يقابل القرآن، وهو المراد في اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. فما يقابل القرآن السنة، وهي المرادة هنا. قال: فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. فالسنة أنواع، منها سنة قولية مثل لا تستعجل، مثل نريد سنة قولية، تفضل، صلوا كما رأيتموني أصلي. أخذت مرة الماضية، مرة الماضية أخذ كتاب، شو رأيكم؟ ها نعطيه؟ استاه، تفضل وصل له. سنة قولية، قوله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، تفضل. جزاك الله خير. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فكل حديث قال فيه الراوي قال صلى الله عليه وسلم فهو سنة قولية. سنة فعلية، سنة فعلية، تفضل. هذا الزواج موجود. طيب، هذا ورد فيه قولية وفعلية، عطنا شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة صريح. قيام الليل، كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ها تيمنه في تنعله وفي شأنه كله. نعم، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا فعلي قولي. والفعل صلى على المنبر، خذوا عني مناسككم قولي، ومناسكه فعلية. ثالثا السنة التقريرية، وهي ما نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل أو فعل فعل في حضرته أو علم به ولم ينكره. مثال ذلك أكل الضب أمامه فلم ينكره. ذاك الصحابي الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بعد كل سورة فأقرها صلى الله عليه وسلم على الجواب. والسنة مع القرآن لها أحوال، فإما أن تأتي مؤكدة لما جاء به القرآن كالكلام على وجوب الصلاة والصيام ونحوها، فالصلاة واجبة بالقرآن والسنة، وقد تكون مبينة أو مفسرة لما جاء به القرآن. ففي القرآن أقيموا الصلاة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبيان مقادير الزكاة. وقد تأتي السنة بتأصيل أحكام لا توجد في القرآن مثل التحريم الزواج، الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، تحريم لحوم الحمر الأهلية، وغير ذلك من مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في القرآن. ثم قال المصنف: فالأحكام الشرعية، وهنا يبدأ يبين كيف تؤخذ وتستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، وهذا يسميه العلماء بدلالات الألفاظ، كيف نستدل من اللفظ على الحكم. فقال: تارة تؤخذ أي الأحكام من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى النص، فسره بقوله اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. النص في اللغة هو الظهور والارتفاع، وفي الاصطلاح عرفه المصنف بقوله اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. فاللفظ من حيث المعنى إما أن يدل على معنى واحد فقط ولا يدل على غيره، وإما أن يدل على أكثر من معنى. فإن كان يدل فقط على معنى واحد يسمى نصا، كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فهذا نص لا يحتمل غير المعنى الوارد في العدد، فلا يحتمل تسعة ولا يحتمل 11. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأفاد طهورية ماء البحر نصا فلا يحتمل معنى آخر، وأفاد حل ميتته. وكذلك قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهي نص في جزاء السارق ونص في الحكم وهو القطع. وكذلك قوله تعالى محمد رسول الله، فهي نص في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلق النص في استعمالات أخرى وهو مطلق الدليل من الكتاب والسنة، فتسمعون العلماء يقولون نصوص الكتاب والسنة، ويريدون بها جميع النصوص الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة. وحكم النص يجب العمل به ما لم يقم دليل صحيح على نسخه، ما لم يقم دليل صحيح على نسخه في عهد الرسالة أو تخصيصه أو تقييده. كيف يعرف النص؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن النص يعرف من أمرين: أولا أنه لا يدل إلا على معنى واحد، ثانيا أن يستعمل الشارع هذا اللفظ في أكثر من موضع وبنفس المعنى فيدل على أن هذا المعنى هو المراد من هذا النص دون غيره، مثل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وردت في كم نص في القرآن؟ في كم موضع؟ في سبعة مواضع، كلها بمعنى واحد وهو العلو والارتفاع، لأن استوى إذا عدي بعلى لا يكون له إلا معنى واحد وهو العلو والارتفاع، وفي السبعة المواضع جاءت بهذا المعنى، فيدل على أن هذا المعنى نص في هذا اللفظ. ومن أراد أن يرجع في المجلد الأول على ما أظن صفحة 26 والله أعلم. هذا بالنسبة للنص. قال وتارة تؤخذ من ظاهرهما أي الأحكام. اللفظ قلنا إما أن يدل على معنى واحد، وهذا ما هو النص. فإن كان اللفظ يدل على معنيين أحدهما أرجح من الآخر كان الراجح يسمى ظاهرا. قال وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. العموم سيأتينا الكلام عليه، لكن ما دام ذكر العموم اللفظي والمعنوي لابد أن نبين المعنى. العموم اللفظي هو الذي يستفاد من صيغة العموم. العموم له صيغة، مثل كل وجميع وغير ذلك مما سيأتينا الكلام عليه بعد قليل، فهذا يسمى عموم لفظي. العموم المعنوي قيل هو المعنى المستفاد من المعنى، هو العموم ليس المعنى، هو العموم المستفاد من المعنى مع خصوص اللفظ الدال عليه من حيث الوضع. أعيده، العموم المعنوي هو العموم المستفاد من المعنى مع خصوص اللفظ الدال عليه من حيث الوضع، وله أنواع، منها العموم المستفاد بطريق الاستقراء كالقواعد الشرعية، قواعد الفقهية، فإنها وإن كان بعضها دليله لا يدل على العموم، ولكن باستقراء الشريعة هذه القواعد عامة في ما تدل عليه وما يدخل فيها من فروع أو تحتها من فروع. وكذلك ما يطلق عليه الفقهاء والأصوليون وعلماء التفسير أو قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد يستفاد العموم من خطاب وجه لواحد من الصحابة، لكن المعنى يعم غيره. وبعض الفقهاء يسميها والأصولي يسميه عموم الحال، عموم الأحوال. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي الذي وقصته ناقته في عرفة: لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هل هذا الحديث خاص بهذا الصحابي أو أنه عام في كل من كانت هذه حاله؟ خلاف بين الفقهاء، ولعل الراجح أنه عام في كل من كان في مثل حاله. ومن عموم الأحوال كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، وقد صام صلى الله عليه وسلم في السفر. قال العلماء: هذا عام في من كان حاله كحال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وهو أنه رأى رجلا قد ظلل عليه الصحابة فقال: ما باله؟ قالوا: صائم، وكان مسافرا. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن كان هذه حاله، يسمى عموما معنويا. فعرف بهذا التعريف، وعرف بتعريف آخر أسهل منه: ما احتمل أمرين أو معنيين أحدهما أظهر من الآخر. ما احتمل أمرين أو معنيين أحدهما أظهر من الآخر. فالمعنى الراجح يسمى الظاهر، وبناء على هذا فجميع الأوامر والنواهي من الظاهر. لماذا؟ أحسنت، لأنها تحتمل الإيجاب وتحتمل الاستحباب، والمحرمات تحتمل التحريم وتحتمل كراه.
تفضل. تزوج أنت؟ أي ما يصلح لك، عندك مناسك الحج. تفضل.
مثال ذلك قول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذه الآية مكية. طيب، ما معنى الذين لا يؤتون الزكاة؟ قال بعض أهل التفسير: الزكاة زكاة المال، وهو الراجح عند كثير من المفسرين ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله. المعنى الثاني: المراد بالزكاة طهارة النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقوله الذين لا يؤتون الزكاة لها كم معنى؟ المعنى الأول إيتاء زكاة المال، المعنى الثاني طهارة النفس من الشرك والكفر. طيب، فمن اختار الأول كان ظاهرا، والثاني المعنى المرجوح ماذا يسمى؟ ما ذكره الشيخ المؤول، يسمى المؤول. ومن اختار الثاني كان هو الراجح، والمعنى الأول يكون مؤولا. وأما حكم الظاهر فيجب العمل به على ظاهره إلا بدليل يصرفه عن ذلك، لأن هذه طريقة السلف الصالح من هذه الأمة، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: إذا سئل أي المفتي عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه من التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه. وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديما وحديثا. ومن النصوص التي يجب إجراؤها على ظاهرها نصوص الصفات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. ولماذا لا مجال للرأي فيها؟ لأنها من باب الغيبيات، فتفصيل القول فيها يرجع إلى أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيها إلى نص الكتاب والسنة. ثم قال: وتارة تؤخذ أي الأحكام من المنطوق، وهو ما دل عليه الحكم في محل النطق، وهو ما دل على الحكم، ما دل على الحكم في محل النطق. وقيل هو الحكم أو المعنى المستفاد من صريح اللفظ، المعنى أو الحكم المستفاد من صريح اللفظ. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، ما الحكم؟ إقامة الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة. قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، ما الحكم؟ النهي عن قول أف للوالدين أو لأحدهما، فهذا يسمى منطوقا، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم، كل آية لها منطوق. قال: وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. المفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق، ما دل على الحكم في غير محل النطق. وفي قوله لا في محل النطق ليخرج المنطوق، قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف، منطوقه النهي عن قول أف. هل تعرض لحكم الضرب والسب والإهانة؟ أبد. الضرب والسب وغيرها من الأمور غير المشروعة هذه مسكوت عنها، هذه الأمور مسكوت عنها، الحكم عليها يؤخذ من خلال المفهوم، فيدل بطريق المفهوم على حكم هذا المسكوت. فيقول المصنف: وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق. قسم المفهوم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. انتصف الوقت، وإذا انتصف الوقت تحتاجون إلى شحذ همة من جديد، والعلم يحتاج إلى صبر، ولذلك اللي يصبر عليه قلة. طيب، تكلمنا اليوم عن ماذا؟
تفضل.
الأدلة المتفق عليها، وقلنا هي كم؟ أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. طيب، الكتاب فصله الشيخ وبينه. طيب، من يعرف للسنة؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. ما موقف السنة من القرآن؟ ذكرت لنا ثلاث أحوال، ثلاث أحوال. هناك في الخلف في ناس يا جماعة الخير، في كتب للتوزيع. أخذت كتاب المرة الماضية؟ أي، لا عندي أنا، ما تفضل. نعم، تأتي بأحكام جديدة، تفضل. طيب، تكلمنا عن النص، ما تعريف النص؟ كنت سرحان. طيب، ما تعريف النص؟ أنتم مشاركين ما شاء الله عليكم شطار، تفضل. الارتفاع. طيب، من حيث الاصطلاح ذكر اللفظ كم معنى له؟ معنى أو معنيين، وين أي واحد منهم نص؟ أي واحد منهم نص؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. ما دل على معنى واحد، على معنى واحد لا آخر له. طيب، ما حكم أخذ العمل بالنص؟ ما حكم العمل بالنص؟ تفضل. حتى يأتي ينسخه أو يخصصه أو قيده. ثاني، الظاهر. تعريف الظاهر. الظاهر، الظاهر أنكم ما معي، تفضل. إلى لا لا، ما مش انقسامه، هذا دلالة على الظاهر بالمعنوي. جزاك الله خير. طيب، ما الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي ولهذا الكتاب؟ ما الفرق؟ تفضل. احسنت. جزاك الله خير. طيب، هو ليس هذه من أنواعه، وصلنا الكتاب، استاهل. طيب، نرجع. قال: وهو ينقسم إلى قسمين. ما هو اللي ينقسم إلى قسمين؟ منطوق، المفهوم الأول، مفهوم الموافقة. انتبه الآن لتعريف مفهوم الموافقة: وهو المعنى الثابت للمسكوت عنه الموافق لما ثبت للمنطوق. المعنى الثابت للمسكوت عنه الموافق لما ثبت للمنطوق، لكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق أو مساوي له. لكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له. وبهذا ينقسم المفهوم الموافق إلى قسمين: مفهوم موافقة أولوي، ومفهوم موافقة موافقة مساوي. نرجع إلى مثالنا، فلا تقل لهما أف، هذا أشهر مثال في هذا الباب، فلا تقل لهما أف. المنطوق النهي عن قول أف، المسكوت عنا الضرب والشتم والإهانة، أيهما أولى بالحكم، الضرب أم قول أف؟ الضرب أولى بالحكم، فهذا يسمى موافقة أولوية. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، وقال العوراء العوراء البين عورها، ما حكم العمياء؟ من باب أولى، فإذا العوراء لا يجوز أن تضحي بها فالعمياء من باب أولى، مع أن العمياء غير منصوص عليها، لم ينص عليها في الحديث، لكن علمنا حكمها بمفهوم الموافقة الأولوي. اثنين، مفهوم الموافقة المساوي، قوله تعالى أو أن يكون حكم المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق، والأولوي أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. المفهوم الموافقة الأولوي أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. المساوي أن يكون المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق، ومثاله قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما منطوق الآية؟ النهي عن أكل مال اليتيم. طيب، ما حكم حرق مال اليتيم؟ العبث به، التبرع به، نفس الحكم، لكونه مساويا، فلا يجوز التصدق بمال اليتيم ولا إحراقه ولا إغراقه ولا نحو ذلك لما فيه من تفويت لمال اليتيم. هذا إيش اسمه؟ مفهوم المفهوم، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول مفهوم الموافقة، وينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. النوع الثاني من أنواع المفهوم، مفهوم المخالفة، وهو أن يكون حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق. وقيل ما دل اللفظ عليه في غير محل النطق وكان حكمه مخالفا للمنطوق. خليك على التعريف الأول، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاه، في سائمة الغنم، فتخصيصها بالسائمة يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها، هذا يسمى مفهوم مخالفة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حكم المعلوفة في الحديث. السائمة هي التي ترعى في الجبال والوديان والسهول، ولم يذكر حكم المعلوفة. كيف عرفنا أن المعلوفة لا زكاة فيها اللي أنت تشتريها العلف؟ بمفهوم المخالفة. قوله تعالى مثال آخر، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المطلقة البائن بينونة كبرى، إذا طلقها زوجها هل لها نفقة أم لا؟ قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. منطوق الآية ما هو؟ الإنفاق على المطلقة إذا كانت حاملا. مفهوم المخالفة، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها. طبعا في خلاف في المسألة، لكن مثال على قول من قال بأنه لا نفقة لها. والمصنف رحمه الله ذكر نوعين من أنواع مفهوم المخالفة، فقال إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. أنواعه كثيرة، منها مفهوم الصفة اللي ذكرها المصنف، وهو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، وقيل دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة. مع المثال سيتضح التعريف. دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة، قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. منطوق الآية أن من عجز عن نكاح الحرة فله أن ينكح الأمة المؤمنة، دل على أنه لا يجوز له أن ينكح الأمة المشركة، مع أن الآية في منطوقها لم تتطرق للكلام على حكم الزواج من المشركة، لكن صفة الإيمان إذا انتفت انتفى الحكم. قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، الفاسق هذا وصف، منطوق الآية إذا جاءنا فاسق بخبر فنرد قوله، صحيح؟ صحيح؟ لا، ما هو صحيح، نتبين. فتبينوا مفهوم المخالفة، إذا جاءنا العدل فنقبل خبره دون تبين. النوع الثاني مفهوم الشرط، وهو تقييد حكم المنطوق بشرط بحيث يثبت نقيضه عند انتفاء الشرط. تقييد حكم المنطوق بشرط بحيث يثبت نقيضه عند انتفاء الشرط، مثاله قول الحديث: أعلى المرأة غسل يا رسول الله إن هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقيد الحكم بشرط، فيفهم من هذا أنها إذا لم تر الماء فلا غسل عليها. هذا بالنسبة لمفهوم الشرط. إذن مرة أخرى، من يعيد لي المفهوم دون ما نحتاج الدقة في التفاصيل في التعريفات؟ المفهوم العام مقبول، تفضل. هذا من أنواعه، شفت كيف جابه في كلمة يسيرة حتى ما يأخذنا الوقت. طيب، تزوج أنت، خذها الكتاب، ها، يلا وصلها، ماشي كتب أخرى. قال: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدلنا باللفظ على معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. إذا قلنا لفظ بيت فإنه يدل على المنزل المعروف بغرفه وجميع تفصيلاته، وإذا قلت غرفة، غرفة النوم، هذا ذكر جزء من الكل. فإذا قلت أن هذا المنزل يستلزم وجود بان، هذا أمر خارج عن اللفظ، فالبيت لا يدل على الباني. كذلك هذا الأمر في دلالة اللفظ عندنا في الشرع. عندنا دلالة مطابقة، وذلك قال إذا طبقنا اللفظ على جميع معانيه، وقيل دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، وسميت مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى من جميع الوجوه، فلا يزيد اللفظ على المعنى ولا المعنى على اللفظ. مثل الصلاة دلالته على جميع أركان الصلاة وواجباتها وشروطها، وفي باب الاعتقاد كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على الذات ويدل على المعنى الذي يدل عليه الاسم، وهذه يسموها دلالة مطابقة. مثاله الرحمن، فيدل على ذات الله سبحانه وتعالى ويدل على صفة الرحمة، وهذا في جميع أسماء الله تعالى. ثانيا دلالة تضمن، قال إذا استدللنا باللفظ على معناه، شو عندكم؟ على بعض معناه. أنا عندي سقط أنا في النسخة لين. قيل دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، وسميت بذلك لكون الجزء الذي دل عليه اللفظ في ضمن المعنى الموضوع له اللفظ. مثل الصلاة في دلالتها على صلاة الجنازة، إذا قلنا صلاة الجنازة هذه ضمن جزء ضمن الصلاة. في الاعتقاد نفس المعنى السابق، إذا قلنا أن اسم الله عز وجل الرحمن يدل على أمرين وهو الذات والمعنى، فإذا أخذنا دلالة واحدة صار تضمن. دلالة الالتزام عرفت بأنها دلالة اللفظ عن خارج عن معناه لازم له، دلالة اللفظ عن معنى خارج أو نقول على خارج عن معناه لازم له. يقول المصنف إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به، مثل الحج يلزم منه السفر، والصلاة يلزم منها دخول الوقت، ولصحة دلالة الالتزام لابد من قيد، وهو أن يكون اللازم صحيحا، لأن اللازم هذا عبارة عن استفراغ فهم وجهد لمعرفة اللازم، فهو هي عملية عقلية، فلا بد أن يكون هذا اللازم صحيح، لأن مسائل الاستنباط قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. فإذا كان اللازم المستنبط صحيحا وإلا بطل. مثال ذلك في باب الاعتقاد، لو قال المعطل إن إثبات السمع والبصر لله عز وجل نقول إذا قال السني إثبات السمع والبصر لله يلزم منه صفة الحياة، نقول صحيح. فإن قال المعطل يلزم منه المماثلة، مماثلة المخلوقين، نقول غير صحيح، لأننا نثبت سمعا وبصرا لله عز وجل لا يماثل شيئا من المخلوقات. ثم قال فصل: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. انتقل من الدلالات إلى النظر في الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. الأمر أولا ما هو؟ له عدة تعريفات، منها استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وقولهم استدعاء أي طلب، وهو يشمل الأمر والنهي والدعاء والالتماس. ما الفرق بين الدعاء والالتماس؟ تفضل. إلا من هو أدول يا جماعة، خلوا الرجال يجاوب. عكس، من الأدول إلى الالتماس؟ نفس الشيء، من مساوي. مثل الآن حنطلب منك أن تجيب، هذا يسموه التماس. ولما تسأل ربك اللهم اغفر لي وارحمني، هذا أمر، لكن المقصود منه الدعاء. فقوله استدعاء هذا يشمل هذه الأمور. الفعل، استدعاء الفعل يخرج الترك فيكون مخرجا للنهي. بالقول على وجه الاستعلاء، وضع الاستعلاء ليخرج الالتماس والدعاء. لا، هو الأصل احنا نتكلم في الأمر الآن، يخرج الاستعلاء يخرج الدعاء والالتماس، لأنه يكون ممن هو أعلى منك. وفي الحقيقة لا نحتاج لهذا القيد، لأننا نتكلم عن أوامر الشرع، وأوامر الشرع من المفروض، من يعني المسلم أنها من قبل الله عز وجل سبحانه وتعالى، ومسلم بعلوه على جميع خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال القاعدة: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. دليل هذه القاعدة قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وجه الدلالة أن الله عز وجل نفى الإيمان عن من يترك أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، على تفريق بين نفي الإيمان الكامل ونفي الإيمان الواجب أو المستحب. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وهذا في تحذير عن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة إبليس لما أمرهم بالسجود قال تعالى: فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، استكبر وكان من الكافرين. وجه الدلالة أن الله عز وجل عاب على إبليس عدم سجوده وامتثاله للأمر، ولو كان الأمر غير واجب لما كان للإنكار وجه، لقال إبليس الأمر ليس للوجوب. ولكن لما عوقب وعوتب دل على أن الأمر يقتضي الوجوب. ومن السنة ما حصل في يوم الحديبية لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ توانى الصحابة عن الحلق والتقصير، ليس مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يريدون أن يدخلوا مكة، أن ينزل شيء من الوحي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة. فلما دخل على أم سلمة قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، على أم سلمة في قضية ماذا؟ صلح حديبية. فلما دخل عليها ورأته مغضبا أرشدته إلى أن يخرج فيدعو حالقه ويحلق رأسه. وسبب الغضب ما هو؟ أن الصحابة لم يمتثلوا أمره، فلما حلق امتثل الصحابة رضوان الله عليهم لأمره. فدل هذا على أن الأمر لو لم يكن للوجوب لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة في هذا كثيرة جدا حتى من ناحية اللغة. قال إلا إذا دل الدليل على الاستحباب والإباحة. فإذا صرف الأمر بصارف لم يكن للوجوب. مثال القرينة الصارفة للأمر من الوجوب للاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. فقوله لمن شاء صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، هذا أمر ما الصارف له؟ الإجماع. مثال القرينة الصارفة للأمر إلى الإباحة قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهذا العلماء يدرجونه تحت قاعدة أخرى وهي أن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يرجع إلى حكم الأمر قبل النهي، هذا الصحيح الذي يظهر أن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يرجع إلى حكمه قبل النهي. ما حكم الانتشار بعد الصلاة؟ مباح. قوله وإذا حللتم فاصطادوا، هذا ذكرت ظاهرية، الظاهرية قالوا يبقى الأمر على الوجوب، يبقى الأمر على الوجوب، الأمر بعد النهي واجب حتى يأتي ما يصرفه. فقال لهم طيب الانتشار يعني لو أراد رجل أن يصلي الجمعة ثم يجلس هل يجب عليه يخرج؟ قال ما يجب، لأننا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم ينتشر. طيب وإذا حللتم فاصطادوا؟ قال لا يجب، لأننا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه ولم يصطد. جاءوا في المشكلة هذه وقفوا عندها. قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قالوا لا صارف لها. فإذا تطهرت المرأة من الحيض يجب على الرجل أن يأتي أهله. فالقول أو اختيار رأي الظاهرية جيد في هذه الآية. إذن هذه القاعدة، الأصل في الأوامر الواردة في الكتاب والسنة الوجوب إلا إذا دل الدليل على صرفها إلى الاستحباب أو الإباحة. طيب الآن بقي دقيقتين بس أكمل النواهي ثم ننتهي. قال والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. النهي هو اللفظ الدال على طلب الكف على وجه الاستعلاء، اللفظ الدال على طلب الكف على وجه الاستعلاء. والدليل على القاعدة قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فكل نهي ورد في الكتاب والسنة يحمل على التحريم إلا إذا صرف. مثال النهي المصروف بالقرينة للكراهة من الأمثلة، وبعض الأمثلة ترى فيها خلاف لكن نذكرها على من قال بالصرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا نهي. صرفه بعض أهل العلم للكراهة بحديث قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وعليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك، فصرفوا النهي بهذا الحديث. ومثاله كذلك ما رواه الترمذي عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما، قال فما بلت قائما بعد. مصروف عن التحريم بحديث حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه، فصرف نهي عمر رضي الله عنه من التحريم إلى الكراهة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال واجب، هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ هذا الدرس القادم، أكتفي بهذا اليوم، ونستكمل إن شاء الله تعالى غدا في الكلام على العام والخاص والمطلق والمقيد. طبعا الدليل هنا مأخوذ من عدة أدلة في الإجماع، من عدة أدلة، منها الوصال، منها جواز الوصال على من قال به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، ولو كان السحور واجبا لما جاز له أن يواصل، هذا من الأدلة التي استند إليهم فيها، وفهم السلف معتبر في هذا الباب. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.